السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة إلى مشاهدينا عبر قناة الكوثر الفضائية ومستمعينا عبر إذاعة طهران العربية وأيضا الذين يشاهدوننا على موقع الفيسبوك. أهلا ومرحبا بكم. علي عليه السلام والقتال على التأويل في قسمه التاسع، هذا هو موضوع مطارحات في العقيدة في هذه الليلة. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، قراءة تتبنونها للفترة التي تفصل ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلافة الإمام علي عليه السلام سنة 35 للهجرة، هل لكم أن تعطونا توضيحا إجماليا عن هذه الفترة الحساسة بالذات؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وقفنا في الحلقة السابقة إلى الدليل الذي أدى بنا إلى أن نقف على هذه الفترة التاريخية من صدر الإسلام، وقلنا بأننا ما لم نتعرف على هذه الفترة القصيرة في عمر التاريخ التي لم تتجاوز 25 عام، ربع قرن، ما لم نتوقف عند هذه الفترة لا يمكننا أن نفهم الأمور التالية. التفتون يا أعزائي، خصوصا أهل التحقيق، أولئك الذين يبحثون عن جذور ما انتهى إليه عصرنا في الواقع الإسلامي وأسباب تخلف العالم الإسلامي وما هو الطريق للنهوض بالأمة الإسلامية. لا إشكال ولا شبه، لا يستطيع أحد أن يدعي أن هذه الذلة وأن هذه المسكنة التي تعيشها الأمة الإسلامية وهم يتجاوزون 1700 مليار مسلم، 1700 مليون مسلم في العالم، لماذا يعيشون هذه الحالة من التمزق، هذه الحالة من الذلة، هذه الحالة من الاستقواء بالآخر، ما هي أسباب ذلك؟ في الواقع أنا أتصور أننا لكي نتعرف على كل هذه المسائل التي سأشير إليها لابد أن نتعرف على هذه 25 عام لا أكثر، لكي نتعرف أعزائي على ما جرى في العهد الأموي وما جرى في العهد العباسي، يعني لكي نتعرف على تاريخ الإسلام في القرون 5 أو 6 أو 7 الأولى لابد من التعرف على هذه الفترة، لكي نتعرف على الاتجاهات الفكرية والعقدية والسياسية وما حدث في هذه القرون 6 و7 من الاختلاف بين المسلمين لابد أن نتعرف على هذه الفترة، لأن جذورها أين موجودة؟ موجودة في هذه الفترة. لكي نتعرف على طبيعة الحركات التكفيرية التي بدأت تضرب في عمق الأمة الإسلامية في عالمنا المعاصر لابد أن نتعرف على هذه الفترة. إذن التعرف على هذه الفترة وهي الربع قرن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ليست قضية من نافلة التاريخ، وإنما هي من أهم فرائضنا، من أهم فرائض التاريخ. يعني إذا أردنا أن نقسم الحوادث التاريخية إلى نافلة وإلى فريضة، تعد معرفة هذه الحقبة الزمنية من أهم الفرائض والفروض التاريخية.
لأن كل ما يأتي بعدها
كل ما يأتي واقعا نتاج أحسنتم. الجذور بدأت هناك. أنا لا أريد أن أقول بأنه أساسا أنا لست من الذين أؤمن بنظرية الجبر التاريخي أعزائي. أنا معتقد بأن الإنسان الأمم لها اختيارها لها إرادتها، ولكنه في النتيجة حوادث التاريخ كما أشرت إلى ذلك تفصيلا بنحو النظرية التي أتبناها في الحلقة السابقة، ولكنه لابد أن نبحث الجذور، لابد أن نبحث أين بدأت بذور هذه الفتن التي نحن نعيشها. إذن أعزائي، هذه القضية تعد محورية في تاريخ في فهم تاريخ النظريات العقائدية، في فهم تاريخ النظريات السياسية، في فهم تاريخ الحكام والخلفاء في هذه، كله يتوقف على تلك الفترة ومعرفة تلك
كلها
تتوقف على ذلك. التفتوا لي جيدا، هذا أولا. ومفتاح معرفة هذه الفترة يتلخص في هذه الجملة. أنا بودي أن المشاهد الكريم يعذرني في جملة من الأحيان أنني لا أستطيع أن أفصل الحديث، أن أفيض الحديث في هذه المجالات، وإنما أذكرها عناوين إن صح التعبير، فتاوى تاريخية. كيف توجد في الرسائل العملية فتاوى فقهية؟ هنا أريد أن أشير إلى مجموعة من الفتاوى التاريخية. التفتوا لي أعزائي، مفتاح هذه القضية يبدأ من هذه القضية، وهذه من هنا أدعو أصحاب القلم، أصحاب التحقيق، أهل المعرفة، أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة، أن يجيبوا على هذا التساؤل. تعرفون بأن قراءة هذه المرحلة، هناك اتجاهان في قراءة هذه المرحلة. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي بنى عليه مدرسة أهل البيت، وهو أنا أعبر عنه الاتجاه الذي بنى على الواقعية التاريخية. قالوا بأنه الأمة العرب كانوا أمة جاهلية، وكانت أمة قبلية، وكانت أمة فيها العصبية، وكانت بتعبير القرآن عبر عنها الجاهلية. ماذا؟ الأولى القرآن عبر عنها، والجاهلية بكل ما تحوي الكلمة من علم ومعرفة وثقافة واجتماع وسنن وقوانين، كلها تدخل في قانون ماذا؟ الجاهلية. وأنا لا أتصور أي منطق تاريخي يسمح لنا أن نقول أن هذه الحقبة التاريخية التي عبر عنها القرآن بالجاهلية يمكن تغييرها في 10 سنوات أو في 20 سنة، لأنه تبقى ماذا؟ تبقى آثارها، رواسبها. إذن الاتجاه الذي تبني عليه مدرسة أهل البيت، اللي أنا أصطلح عليه بالواقعية التاريخية، أنه ضمن السنن التاريخية، نعم رسول الله صلى الله عليه وآله قال قام بدوره، ولكنه بقيت القبلية والعصبية والمصالح والأجندة وإلى غير ذلك. هذه القراءة التي هي قراءتنا. ومن هنا نحن نؤمن بأنه في 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 من حول رسول الله يوجد من هم أعلى عليين، ويوجد من هو أسفل السافلين، يوجد من هو واقعا بلغ القمة، أمثال أمير المؤمنين، أمثال سلمان، وهذه الطبقة من الصحابة. اللي أنا الآن لا أريد أن أتكلم بمنطق العصمة، وإلا من الواضح في اعتقادنا أساسا لا مجال لأن يقاس الإمام أمير المؤمنين بأمثال سلمان وأبي ذر وعمار وهذه الطبقة، فما بالك
فضلا عن الآخرين.
أحسنتم، فضلا عن الآخرين، ولكن أريد أن أتكلم بمنطق الصحبة. التفتوا لي أعزائي، وهناك آخرين بلغوا ماذا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء أيضا كانوا، ولكن الاتجاه الآخر الذي يحاول، وفي اعتقادي أنه سوق له الاتجاه الأموي بشكل دقيق، هو أنه أراد أن يعطي هالة من القدسية، وكأنه يخرج كل من عاصر الرسول الأعظم، يخرجه عن الحالة البشرية ويجعله في الحالة الملكية. ومن هنا أسسوا لأحاديث ووضعوا أحاديث في هذا الاتجاه، منها هذا الحديث المعروف أو الأحاديث المعروفة بهذا، الجامع الصحيح يعني صحيح البخاري أعزائي، تحقيق شعيب الأرنؤوط في الجزء الثاني صفحة 449، رقم الحديث 2652، كتاب الشهادات الباب العاشر. قال عن النبي صلى الله عليه وآله قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء إلى آخره. إذن خير القرون ماذا؟ قرن رسول الله أولا. وبطبيعة الحال خير العقود العقد الأول, ثم الثاني, ثم الثالث. إذا كان الأمر كذلك أن هؤلاء جميعا كانوا في أعلى درجات العدالة والإيمان والتقوى وخدمة الإسلام, أنا واقعا عندي سؤال بودي أن يجيبوا عليه. إذن كيف نفسر, التفتوا لي أعزائي, كيف نفسر تلك الظاهرة التي أدت بقتل عثمان بن عفان؟ من الذين قتلوا؟ هسه قد يقولون أوباش وكذا إلى آخره, جيد جدا. في حرب الجمل أيضا كانوا أوباش. في حرب الجمل فيها طرفان, طرف علي بن أبي طالب. الآن لست بصدد أن أقول هذا حق أو ماذا أو ذاك حق, لا لا لا, ألا الآن. وهؤلاء الذين وقفوا في قباله من هم؟ هم طلحة والزبير اللي هم من المبشرين, وكذلك ماذا, وأم المؤمنين عائشة اللي الذي قيل فيها ما قيل, تمام. إذن بيني وبين الله كيف نستطيع أن نتصور أن الصحابة بلغوا هذه القمة ويقتل الآلاف؟ بعضهم يقول وصل إلى 20,000 إلى 30,000 شهدوا ماذا,
شهود الله.
واقعا كيف نستطيع أن نفهم هؤلاء الذين رباهم رسول الله؟ هؤلاء قلت لكم الآن ما أريد أتكلم أن علي كان على حق أو الآن, هذا بحثه يأتي في حرب الجمل. لابد أن نوجه هذا السؤال. إذا كان هؤلاء علية القوم, هؤلاء في أعلى عليين من التقوى والعدالة والإيمان وحب الإسلام وحب مصلحة الإسلام, بينكم وبين الله فليكن علي يتنازل لأولئك, أو طلحة والزبير وعائشة تتنازل ماذا؟ لماذا يقتل عشرات الآلاف من المسلمين حتى تضطرون بعد ذلك, بعد ذلك تأتي النظريات اجتهد فأخطأ اجتهد فأخطأ, ثم ماذا توجهون لنا؟ حرب ماذا؟ حرب الجمل. ثم ثم ثم, ولو تركنا هذا كله إلى جانب, ماذا تستطيعون أن تجيبون على هذا؟ أنا أتصور, التفتوا بعد هذه أيضا لا يوجد فيها مجال. انظروا ماذا ورد في كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, من أهم كتب المملكة العربية, يعني الاتجاه الوهابي أتباع ابن تيمية, جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش, دار المؤيد, المجلد الثالث أعزائي, صفحة 403. التفتوا لي أعزائي, السؤال الثاني من الفتوى رقم 6363 قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عظوظا. يعني كل الذي بناه رسول الله لم يستطع أن يقاوم سنن التأريخ إلا ماذا؟ إلا معه. فرضنا أصلا الخلافة اللي هؤلاء الأربعة الخلافة ماذا؟ سلمنا أنها هي الخلافة الراشدة. إذن كل ما بناه رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتجاوز بحسب عمر التأريخ إلا ماذا؟ هذا هو البناء الرصين الذي تدعون أنه بناه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى وصل الأمر. ولهذا قال معاوية بعد انقضاء 30 سنة: أنا أول الملوك. وأنا لا أتصور أنه عندما قال أنا أول الملوك فقط يريد أن يدعي عنواني تبدل, يريد أن يقول ماذا؟
المنهج.
سيرتي ومنهجي وعلاقتي مع الناس وعلاقة الناس مع, يعني رؤية أخرى غير الرؤية. أنا سؤالي هنا, إذا كانت الرؤية الراشدة والسيرة الراشدة هي الحق فهذه هي ماذا؟ هي البدعة. وإن كانت هذه هي الحق فتلك ماذا؟ فتلك هي البدعة. أعزائي أجيبونا, هذه أسئلة نوجهها للتاريخ ونوجهها لمن يدافع عن هذه المرحلة. ولذا يقول هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند, والحاكم في المستدرك, وأبو يعلى في المسند, وابن حبان في صحيحه, والترمذي في السنن. ومعنى هذا الحديث بينه الحافظ ابن حجر في الفتح, فقال: أراد بالخلافة خلافة النبوة, وأما معاوية ومن بعده فعلى طريقة الملوك ولو سموا ماذا؟ خلفاء. أنا لا أعلم
لا هو يعني ليس فقط فترة يعني هذا الإيراد يرد ليس فقط على فترة
لا 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 أبدا
حتى الخلفاء ماذا كانوا يعملون؟
أسأل الآن قلت لكم الآن أنا أسلم معهم أن ما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هي الراشدة أسلم وإن كان عندي حديث بعد ذلك سيأتي ولكن أعزائي أريد أن أقول إذن التربية النبوية التي تقولونها وتقولون وتفسرون هذه الحالة القدسية للصحابة لم تدم إلا ماذا؟ إلا ثلاث نعم وبعد ذلك صارت ملكا عضوضا بل أكثر من ذلك أعزائي التفتوا لجيدا
أهم فاصل
بلي نعم نعم بل أكثر من ذلك أعزائي هذا كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة أنا أنقل هذه المطالب من أهم الكتب الموجودة عند القوم
للألباني
سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني المجلد الرابع أعزائي صفحة 329 رقم الحديث 1749 من أعلام نبوته الغيبية أعلام نبوة النبي الغيبية ما هي من أعلام نبوته التفتوا جيدا أول من يغير سنتي رجل من بني أمية
من تغيير سنة
تغيير السنة أحسنتم لأنه أنا هسه لماذا نقلت هذا الحديث أعزائي نقلت هذا الحديث لأن هناك من يحاول أن ينظر أن هذا الانتقال من العهد الراشدي إلى من عهد الخلافة إلى عهد ملك العضوض لم يكن أمرا سلبيا بل كان أمرا ماذا؟
إيجابيا
أمرا إيجابيا رسول الله ده يجيب على ماذا؟ على هذا التساؤل اعلموا أن ما حدث على يد معاوية كان أمرا ماذا؟ كان بدعة في مقابل ماذا؟
تغيير
سنة تغيير سنة رسول الله وأنتم تعلمون عندما يقول سيد الأنبياء والمرسلين سنتي يعني من فعل في ذلك فهي ماذا؟ فهي البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولذا حتى لا يذهب المشاهد بعيدا قد تقول بأنه بني أمية من قال مراده من بني أمية يعني معاوية لعله افترض عبد الملك بن مروان على سبيل المثال قال قلت ولعل المراد بالحديث ولعل لأنه طعن فيه في من في صحابي ولعل المراد بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة وجعله وراثة والله أعلم واضح واضح أنه ده يشير إلى من يضع إصبعه على معاوية الذي جعلوه رابع الخلفاء الأمويين هسه الآن هذا الكلام أنا لماذا قلته أعزائي لماذا قلت هذا الكلام ابن تيمية الذي هو نظر لهذه المدرسة أو لهذا الاتجاه وهو الاتجاه الأموي حاول بشكل واضح وصريح أنه هذا الحديث لا يستطيع أن ينكره من الأحاديث التي لا يمكن ليست قابلة للإنكار وهي ماذا تكون الخلافة 30 وبعدها تكون ملكا عضوضا ولكنه صار بصدد بيان أن هذه ليست مذمة لبني أمية ولا مذمة لمعاوية بل هذا ماذا؟ بل هذا فيه أصل قرآني أن القرآن الكريم سمى بعض الأنبياء ملوكا
لا حول ولا قوة
تصوروا أن رسول الله
يقول تغيير سنة
يغير تغيير سنتي هو يجعله ماذا؟ قد يقول قائل سيدنا أيعقل أنه يوجد في علماء المسلمين من يدافع عن معاوية بهذه الطريقة أقول لا أنه فقط يوجد من يدافع بل كتبت الكتب في الدفاع عن معاوية ولم يكتب أحد من هؤلاء في الدفاع عن الدفاع عن علي أبدا أبدا هذا كتاب أعزائي من رسائل شيخ الإسلام الخلافة والملك شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق حماد سلامة وراجعه الدكتور محمد عويضة مكتبة المنار الأردن الزرقاء أعزائي ما راح أطيل لأنه حديثي مو هنا التفتوا يقول جواز تسمية الملوك خلفاء إذن صحيح تسمى معاوية ملكا ولكنه يمكن أن يسمى أيضا ماذا
خليفة
انظروا 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 ويبدأ التوجيه مولانا هذه في صفحة 25 ثم يبدأ في صفحة 31 انظروا إلى العنوان جواز شوب الخلافة بالملك هي خلافة ولكن يشوبها
شابه الملك
ما في مشكلة,
ما في مشكلة بل بل
لكن معاوية خليفة بلي أحسن
ما فيها مشكلة بل.
ثم يأتي في صفحة 34 أعزائي التفتوا جيدا إلى العناوين, جواز ترك بعض واجبات الشريعة وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة حتى يصحح ماذا؟
لعب يزيد بالقروض.
لا 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 المعاوية تغيير السنة. نعم تغيير سنة سنن رسول الله. إلى أن يأتي أعزائي في صفحة 38 وهي الأخطر منها جميعا, قال من النبوة ما يكون ملكا, الملوك الصالحون وجنس الملوك, حتى يدخل معاوية ماذا في جنس هذه الطبقة من الملوك. إذن أعزائي واقعا لا أطيل على المشاهد الكريم, من هنا أنا أتصور واضح الرؤية بدأت تتضح للمشاهد الكريم بأنه أساسا نحن السؤال الذي نطرحه هنا وهو أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تدعون تدعي المدرسة الأخرى, كما تدعي المدرسة التي ترى أن كل من كان حول رسول الله فهم من الصلحاء والعباد والعدول وأنهم أعلى درجات الناس محبة للإسلام وحفظ الإسلام, فليجيبون على هذا التساؤل, لماذا أن هذه التربية النبوية الصالحة والعميقة ما استطاعت أن تقف أمام سنن التاريخ أكثر من ثلاثة ماذا؟ من ثلاثة قرون
أمام الجاهلية.
لماذا واقعا؟ لماذا رجعت ماذا؟ جاهلية أخرى. لماذا صارت بدعة؟ لماذا؟ 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 إلى آخره. إذن أعزائنا واقعا القضية أنا أتصور من واضحات التاريخ أنه هذه الرؤية التي تقدم لكل الصحابة, يقول أن الصحابة جميعا هم من العدول وأنهم في أعلى كذا وأنهم جميعا كانوا على وئام وأنه هذه الرؤية تخالف الواقعيات التاريخية وتخالف ما انتهى إليه انتهت إليه الخلافة الراشدة على حد تعبيركم إلى ملك عضوض, بل أكثر من ذلك, التفتوا جيدا, بل أكثر من ذلك, هذه الذين وقفوا أمام الإمام الحسين في كربلاء وقتلوه بعضهم كان من الصحابة, والآن ذاك بحث آخر ما أريد أدخل فيه, كانوا من الصحابة وهم قد سمعوا أنه قال للحسين أنه ماذا الحسن والحسين ريحانتاي صبطار ريحانتاي من الدنيا, قال السيدة سمعوا من رسول الله. عمر بن سعد أعزائي ما أريد أدخل أنبش التاريخ, عمر بن سعد كان يعرف الحسين من جيدا, كان يعرف الحسين بعد ابن سعد بن أبي وقاص
المبشر
على إذن أعزائي القضية. إذن هذا السؤال الذي هو على طول التاريخ لا بد أن يجاب عليه, ما هي الأحداث التي وقعت بعد رسول الله وأدت إلى أن تتحول في عهد عثمان إلى ما تحولت إليه, ثم في عهد الإمام أمير المؤمنين إلى حروب أدت إلى قتل عشرات الآلاف من المسلمين, ثم إلى ملك عضوض, ثم إلى ماذا؟ ثم إلى أن أمثال يزيد ابن معاوية الذي ماذا هو وهو كذا وكذا وكذا يكون أميرا للمؤمنين ويكون قاتلا ماذا للحسين بتلك الطريقة التي وقعت في كربلاء. إذن لابد أن نقرأ هذه الفترة مرة أخرى, هذا دليلي لأنه يجب أن نقرأ هذه الفترة قراءة علمية دقيقة وواقعية ضمن الوثائق الموجودة وضمن التحليل والنظم وفلسفة التأريخ.
طيب الأحداث التي وقعت بقراءة سريعة منذ رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة 35 نشاهد فيها بعض التدريج, نشاهد فيها بعض الحبكة كما يقال, نشاهد فيها أنها في بعض الأحيان مدروسة, يعني ليست اعتباطية, لم تكن أحداث عادية لكي تنتج ما أنتجته. بداية هل ترون أن هناك حالة من المؤامرة؟ هل تؤمنون بنظرية المؤامرة في هذه الفترة؟ وإذا كنتم تؤمنون بمثل هذه النظرية،
فمن الذي خطط؟ سؤال أساسي أعزائي لابد أن نقرأه. أولا في المقدمة لابد أن أشير إلى أني لست معتقد بنظرية المؤامرة الخارجية، يعني لا أقبل هذه النظرية التي الآن تطرح في كثير من الأحيان أنه كانت هناك قوى خارجية تريد أن تقضي ماذا على الإسلام في الجزيرة العربية. لا المؤامرة
إذن
الخارجية.
أنت ترى تماما العامل داخلي.
عامل داخلي أحسنتم. نعم إذا دخل العامل الخارجي فبمعونة ماذا؟ بمعونة العامل الداخلي والطابور الخامس الذي كان يعيش في تلك الفترة. إذن أنا معتقد بأن التحليل لابد أن ينصب على العوامل الداخلية. ولا أطيل على المشاهد الكريم، فقط أرشد الأعزاء إلى المطالعة. أنا مؤمن أساسا حتى في هذا الزمان أن العوامل الخارجية إنما تؤثر آثارها بشرط أن تتوفر عوامل القبول. أين؟ في الواقع الداخلي. يعني نظرية مالك ابن نبي، وهو أنه لابد أن نبحث عن العوامل الداخلية التي أدت إلى أن يستقوي الخارجي وأن يتحين الفرصة للقضاء على ماذا؟ وإلا لو كان الواقع واقعا داخليا رصينا محكما كالبنيان المرصود بحسب نص القرآن الكريم، أنا لا أتصور أن العدو الخارجي يستطيع أن يفعل شيئا.
يعني عذرا أنا استذكرت مفهوما، وعذرا لكم سماحة السيد وللمشاهدين، وجهان لعملة، استعمار واستحمار. يعني إن لم يكن هناك استحمار في الداخل لا يوجد استعمار.
وبتعبير القرآن الكريم، حتى أنه واقعا هذه لفظة الاستحمار لم نستعملها، وبتعبير القرآن الكريم قال استخف قومه فأطاعوا. هذا المنطق الفرعوني، استخف قومه، وهذا هو من سنن التاريخ. هذا
استخفاف بدل استحمار.
أحسنتم، استخفاف يعني ماذا؟ يعني أنه يفقد عقل الأمة، يعني أن الحاكم يبدأ يفكر بدلا عن الأمة. يفقد الأمة، يعني الأمة تتحرك بلا عقل، وإنما الحاكم يكون عقلها المنفصل. الأمة لا تفكر، ليست صاحب القرار. وهذا ما حدث في العهد الأموي بشكل واضح وصريح، والآن ما أريد أدخل في هذا البحث. أعزائي، أنا معتقد أن العامل عامل داخل، ولكنه ماذا أعتقده بنحو الأجواء إجمال، كما أقول بنحو الفتوى التاريخية. أنا أعتقد أن البيت الأموي أعزائي، وهم الذين اصطلح عليهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأنهم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وصارت هذه قضية ثابتة تاريخيا لا يمكن لأحد أن يناقش فيها. وعندما تضع يدك على هؤلاء الطلقاء تجدهم رؤوس قريش، وبالخصوص رؤوس البيت الأموي. وعندما تراجع هذه المجموعة، التفتوا لأعزائي، وهي مجموعة كبيرة جدا، قد تبلغ المئات، بل قد تبلغ 1000 و2000. هاي المجموعة التي قال اذهبوا أنتم الطلقاء. التفتوا جيدا، هذه المجموعة عندما نذهب، أنا بودي أن أهل التاريخ أو أهل التحقيق يرجعوا إلى الطلقاء، يجد أنها هي نفس المجموعات ونفس البيوتات ونفس العائلات ونفس العصبيات والقبائل التي قاومت الإسلام إلى آخر ساعة. يعني كلها كانت بأمل ماذا؟ أن لا يستطيع الإسلام أن ينتصر. إذن لماذا ندخل؟ ولكن عندما وجدوا أنه لا محيص أن الإسلام ماذا منتصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذن ماذا؟ دخلوا إلى الإسلام مكرهين، كما قال الإمام أمير المؤمنين، قال حاربوه مختارين ودخلوه ماذا؟
مكرهين.
التفتوا إلى هذه القاعدة. بطبيعة الحال أنا لا أتصور، أنتم تعلمون هذه سنة 10 من الهجرة، يعني هؤلاء بقوا تحت راية التربية النبوية أم لم يبقوا؟ يعني حتى لو افترضنا أنه أكو حسن نوايا في هذا الإسلام، الفترة ما كانت كافية، قصيرة جدا حتى يكونوا مشمولين بماذا؟ يكونون مشمولين بالتربية النبوية. وبعبارة أخرى أعزائي التفتوا جيدا، هؤلاء سوف يكونون مشمولين بهاتين الآيتين، الآية الأولى في سورة التوبة أعزائي، الآية 101 من سورة التوبة، قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. إذن حول المدينة ومن أهل المدينة هؤلاء كانوا من المنافقين، مردوا، أصلا النفاق كان قد وصل إلى عمق وجودهم، مردوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذه الآية الأولى. الآية الثانية بودي أن المشاهد الكريم أيضا يلتفت إليها، وهي ما وردت في سورة الحجرات أعزائي، وهي الآية، طبعا إذا ضممنا هذه لا تخرج فالنتيجة خطيرة جدا، وهي أنه قالت الأعراب آمنا، أولئك الذين عبر عنهم القرآن في سورة التوبة مردوا على المنافقين. هسه أفترض حسن النية، أفترضها أن هؤلاء واقعا أرادوا أن يتعلموا ويؤمنوا. الإسلام يقول أنتم بعد دخلتم الإسلام ولكن ماذا؟ لم تؤمنوا بعد. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. جيد جدا. الآن تعالوا معنا أعزائي، التفتوا لي جيدا، لنرى أن رؤوس البيت، رؤوس قريش وبالخصوص رؤوس البيت الأموي كلهم كانوا ماذا؟ ها؟
في هذه المجموعة.
ولذا أحد أعلام السنة، ومن هنا أنا قلت مرارا أن قراءة أعلام السنة، علماء السنة، تختلف عن القراءة الأموية، تختلف عن قراءة ابن تيمية الذي هو ينظر للخط الأموي وللاتجاه الأموي. تعالوا معنا أعزائي إلى علم من الأعلام المعاصرين، العلامة الكبير عبد الله العلايلي في كتابه الإمام الحسين، في صفحة 31 من هذه المقدمة للكتاب يقول: الحزب الأموي، مراد من الحزب الأموي هو يعتقد أنه كان هناك حزب متشكل، وأين بعد أن اضطروا إلى الدخول في الإسلام. الحزب الأموي كاد للنبي صلى الله عليه وآله ولدعوته، وأنا لا أحتاج أتصور أن التاريخ يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة. وعرفنا كيف أسلم الزعيم الأموي أبو سفيان، هذا المتكلم مو شيعي، متكلم ماذا؟ أحد علماء السنة. وعرفنا كيف لم يبق للأمويين أي مقام اعتباري في محيط الإسلام الذي كان ظهوره فوزا وغلبة للهاشميين. هذا بالمنطق العصبي، يعني بالمنطق الأموي دي يتكلم. يقول أولئك كان ينظرون، ولذا تجدون أبو سفيان قال، العباس قال إن ملك ابن أخيك صار ماذا؟ عظيما. إذن حتى ذاك الوقت هو ينظر إلى قضية أنها ملك وأنها سلطة حتى وأنها دنيا.
لمعاوية قول أنه
أحسنت
أخو بني هاشم يذكر اسمه خمس
كذا مرات. هسه قد يقول قائل أنه سيدنا، هذه ما أدلة. أنا أريد أتكلم ما قاله أحد أعلام السنة. فعملوا، التفتوا جيدا، فعملوا في ظل الدين، وهذا هو الذي اصطلحت عليه بالنفاق التأويلي، يعني هذا الظاهر حفظوه لأنهم وجدوا لا يستطيعون المقاومة. فعملوا في ظل الدين على التمهيد لأنفسهم والاستئثار بالسلطة. إذن هم دخلوا وهمهم بهدف، ما هو هدفهم؟ وأنا أتصور هذه طبيعية ضمن سنن التاريخ، عندما توجد هناك جماعة أو بيت أو عشيرة أو قبيلة أو كذا تجد تقاوم النظام الجديد، فإن لم تستطع ماذا تفعل؟ أدخل. وهذه أمامكم أعزائي، هذا كل ما يحدث الآن في الربيع العربي. انظروا ماذا يحدث الآن واقرأوا التاريخ ستجدوه.
من اليمن
من أحسنتم، أولئك الذين بالأمس قاتلوا عن فلان رئيس الآن صاروا ماذا؟ مرشحين لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وإلى آخره.
وزرائه.
بل أحسنتم. جيد جدا. هذا هناك يقول. ثم يأتي إلى صفحة 57 من هذه المقدمة القيمة. يقول يلزمنا الالتفات قليلا إلى تاريخ العرب قبل الإسلام لنفهم الدور الذي لعبه الأمويون. لأن بني أمية هذا البيت الأموي كان له دالة وأجندة ومصالح ماذا في العهد الجاهلي، وعندما جاء الإسلام قضى ماذا على هذه كل المصالح. هذه الأجندة. فإننا نرى قرابة قريبة بين بني هاشم وبني أمية، وكان بينهم نفور شديد، وحصلت بينهم مجالدات كبيرة، وكان بين الطرفين ثارات بلغت نهايتها بظهور الإسلام، ولكن تم للنبي الفوز الحاسم بفتح مكة. النبي سجل مولانا هدف بمنطق ماذا؟
بالمنطق القبلي.
بالمنطق القبلي والأموي. فدخل الأمويون في طاعته، ولكن دخلوا في طاعته كما قال التاريخ ماذا؟ مكرهين لا طائعين. وكانوا على الاستعداد للإيقاع ببني هاشم حقدا عليهم، فلما توفي النبي اتسع لهم المجال لذلك فسعوا. إذن ماذا؟ بدأت النظرية تبدأ عملها بعد رسول الله مباشرة. إذن إلى هنا اتضح. طبعا هنا أريد أن أشير إلى نكتة حتى يتضح هذا الذي قلته مرارا، أنه أساسا في تفسير التاريخ توجد قراءة قائمة على أساس أموي، وقراءة قائمة على أساس إسلامي عام. الآن تعالوا معنا أن ابن تيمية منظر الاتجاه الأموي كيف يقرأ الطلقاء. هذه الظاهرة التي اتفق علماء الإسلام على أن هؤلاء
دخلوا مكرهين.
مكرهين مو بس مكرهين، وإنما إما كانوا من المنافقين، وإما كانوا ماذا؟ وإما كانوا من الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم. تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب منهاج السنة في نقض كلام الشيعة، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الجزء الثالث أعزائي، صفحة 74. بعد أن ينقل كلام العلامة الحلي اللي عبر عن يزيد بأنه الطليق ابن الطليق، يقول فهذا ليس نعتذر منه. ثم ماذا أنت تمدحه؟ من قال أنه عندما تقول الطلقاء يعني ماذا؟
تذمه.
فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح الذين أسلموا عام فتح مكة، وأطلبقهم النبي، وكانوا نحوا من 2000 رجل. إذن مولانا
جيش كامل.
جيش كامل مولانا، مو نفر ونفرين. هسه الآن انظروا أنا بيودي المشاهد الكريم وأهل التحقيق ينظرون أن ابن تيمية هم كانوا كم؟ 2000. أنت لماذا فقط تضع يدك على بني أمية؟ لأنه رؤوس من كان؟ بني أمية. يقول وفيهم من صار من خيار المسلمين. من؟ من خيار المسلمين. مثل من؟ كالحارث بن هشام وسهل بن عامر وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جاهل ويزيد بن أبي سفيان وحكيم بن حزام وأبي سفيان. أبي سفيان ابن عم النبي الذي كان يهجوه، ثم حسن إسلامه، وعتاب بن أسيد الذي ولاه النبي مكة لما فتحا، وغير هؤلاء ممن حسن. إذن هو يعلم بأنه الطلقاء على رأسهم من؟
بني أمية.
ثم يقول ومعاوية ممن حصل إسلامه باتفاق أهل العلم. واقعا إذا كان الأمر كذلك، إذن رسول الله واقعا لم ينصف معاوية عندما قال من أول من يغير سنة رجل من بني أمية، لأنه اتهمه بأنه صاحب بدعة، وهو كان ماذا؟ باتفاق أهل العلم أنه حسن.
والألباني
الإسلام.
ليس من أهل العلم،
ما أدري أعلم. يقول ولهذا ولاه عمر بن الخطاب موضع أخيه يزيد بن سفيان لما مات. إذن تبين ماذا؟ الآن بدأت ماذا؟ معالم الحركة تتضح بأنه القضية إذن لم تبدأ هذا الاتجاه لم يبدأ بعد أمير المؤمنين، وإنما ماذا آثاره أو شرائطه توفرت قبل ذلك. لما مات وكان يزيد بن أبي سفيان من خيار الناس، بل وكان أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر وعمر لفتح الشام، هذا أخو معاوية، ويزيد بن أبي وشر حبيل، وبدأ مولانا مدحا رائعا وكبيرا لمن؟ للطلقاء اللي لا يقوله لبني هاشم، يعني عندما يصل الأمر إلى بني هاشم
يقوله للأنصار.
أحسنت جيد. إذن أعزائي التفتوا جيدا، إذن إلى هنا اتضح لنا بشكل إجمالي، وهو أنه أساسا الذي خطط لذلك، احنا بدأنا المقدمة قلنا أن بني أمية وهم الطلقاء أو لا أقل هذه المجموعة المهمة من الطلقاء هم الذين دخلوا الإسلام ماذا؟ مكرهين. نحن نعتقد أن هؤلاء هم الذين خططوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله للاستئثار بالسلطة. ولكن من حقك أن تسأل
كيف
وما هي الخطوة.
يعني هناك ضمن كلامكم سماحة السيد طرحتم مفهوما رائعا، يعني يمكن أن يشكل مادة للبحث العلمي تتبع الطلقاء في مواقع السلطة بعد النبي.
أحسنتم.
يعني هذه أتصور أنه 2000 طليق وأبناؤهم،
وخصوصا من بني أمية.
من بني أمية لو تتبعنا أركان الحكم بعد النبي لنجد أين المواقع التي استلموها والتي انتهت بالنهاية إلى ما وقع بعد استشهاد الإمام علي من تحول الخلافة بعد استشهاد الإمام الحسن بالدقة.
تسمح لي تأييدا لكلامك أقرأ كلمة للعلامة العلايلي، قلت لك أقرأ من قراءة سنية، هذه مو قراءة ماذا؟ مو قراءة شيعية. يقول: وكانت غاية الحزب الأموي الرئيسية جمع مقدرات الحكم في أيدي الأمويين والاستيلاء على السلطة العليا بأية أسباب كانت، يعني نظرية ميكافيلي، يعني الغاية تبرر الوسيلة. منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله وكما سبق يذكر شواهد كثيرة، كان لهم تأثير كبير في سياسة الدولة من طريق غير مباشرة في الأكثر، وبعد ذلك سأبين الدليل.
أصبحوا مستشارين.
هسا أقول لماذا وأحيانا من طرق مباشرة. ويكفي أن نعلم كما يحدثنا المقريزي اللي هو من تلامذة ابن خلدون أنه لم يول أحد من بني هاشم في زمن أبي بكر وعمر. وقعا لابد نقرأ هذه.
وهذا أيضا التاريخي. سؤال
استفتوا ولكن بما أنهم كانوا مكروهين إلى آخره، ماذا فعلوا؟ يقول: فكان أول فوز لهم كذا أنهم استطاعوا أن يدخلوا. وهذا هو الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا التعبير الذي عبرتموه في نهج البلاغة محمد عبده في صفحة 352، هذه عبارته. التفتوا جيدا، يعني في الخطبة 209 ومن كلام له وقد سأله سائل عن أحاديث البدع قال: وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم بما وصفهم به لك، ثم بقوا بعده، الذي هما جملة من الطلقاء، ثم بقوا بعده عليه وآله السلام، فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان، فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس، فأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله. إذن القضية واضحة بأنه إذن بدأ التخطيط الأولي بعد رسول الله. أما ما هي الخطوات؟ ندخل أستاذ علاء؟
أنا أتصور لو نتوقف عند فاصل يعني استراحة لكم، وبعد ذلك نستأنف الحديث. أعزائي المشاهدين نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده إلى أكمال هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. فاصل ونعود.
مشاهدين الكرام أحييكم مرة أخرى وأحيي مستمعينا عبر إذاعة طهران العربية وأيضا من يشاهدونا على موقع الفيسبوك. أحيي سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، فهمنا الصورة العامة للمؤامرة أو الانقلاب أو قوى المضادة للثورة والتغيير كما يصطلح عليها اليوم،
جزاكم الله خيرا،
لكن ما هي الخطوات التي انتهجت من قبل البيت الأموي والمنافقين بشكل عام للدخول إلى مرافق السلطة والإمساك
والانتهاء بالملك العضوض
لمن انتهى إليه الملك العضوض؟
في الواقع أنا لا أريد أن أطيل على الأعزة كثيرا، أحاول في هذا اليوم أو في هذه الليلة أن أقف قليلا عندما يقوله كما قلت علم من أعلام السنة المعاصرين وهو العلامة الكبير العلامة عبد الله العلايلي في هذا المجال. أنا في اعتقادي أن الخطوات التي استعملت في هذا المجال تتلخص في التالي. الخطوة الأولى وهي هذه الخطوة وهي أنهم عملوا بكل جهدهم أن يبطلوا الترشيح الذي قدمه رسول الله من بعده للخلافة. ما أريد أقول نص حتى لا يقول لي قائل لم يوجد هناك نص. جيد، لو تنزلنا وقلنا لا يوجد هناك نص على إمامة علي وخلافة علي بعد رسول الله، أنا أتصور أن كل ما قاله رسول الله في حق علي لا يوجد من يقربه في عشر معشار من الصحابة.
إذن الخطوة
الأولى وهي إبعاد علي،
استهداف الحاكم الشرعي،
الاستهداف علي بالخصوص حتى لا يكون الامتداد الطبيعي ماذا للحركة النبوية المباركة. وأنا أتصور في هذه الحركة كانوا يجدون كثير من الأنصار. لماذا؟ لأن الذين وتروا بعلي لم يكن بنو أمية فقط، كثير من القبائل والعشائر والأجندة والأشخاص والبيوتات وترت بمن؟
بعلي
عليه أفضل الصلاة، لأنه هو الذي حاربهم وهو الذي قال بأنه كنا نقتل آباءنا وإخواننا وإلى غير ذلك. هذا المعنى. لماذا أعزائي؟ لماذا كان بإمكانهم أنه يأتي علي إلى السلطة ولكن هم يدخلوا ماذا ويكونون من مستشارين؟
ما ممكن.
هذا يا أحسنتم، هذا يعرفونه جيدا أنه علي ليس من أولئك الذين يمكن واقعا استغفاله بهذه الطريقة. استغفل الآخرون ولكن هو أبدا. هذا أولا. وثانيا، هم كانوا يعرفون أولا أن الأمة الإسلامية تحب عليا وأهل البيت، هذا قدر متيقن، لأنه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، هذه قضية من واجبات من فروض الدين هذه. هذا أولا. وثانيا، إذا كان علي قد تسلم السلطة فإذا ذاقت الأمة عدل علي وإنصاف علي ورأوا رسول الله حكم رسول الله رأوه في علي، عند ذلك بعد يمكن أخذ الخلافة من بيت آل علي أو لا يمكن؟ يغلق الباب، يغلق،
تبطل المساميات الأخرى
كلها تبطل، وهم لا يستطيعون لا أن يسابقوه في قرابة ولا أن يسابقوه في
إسلام
نسب ولا في إسلام ولا في سابقة ولا في حرب
ولا في جهاد
ولا في تقوى، لأنه من أحب عليا فقد أحبني، من أبغض عليا فقد أبغضني. بعد هذا مسلم عندكم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قلتم محبة، سلمنا
محبة
قبلنا، سلمنا. افترض معكم إذن لو دخل الخلافة إلى علي سوف لن يخرج هذا من بيت علي. ولذا العلامة العلايلي عند تعبير دقيق في هذا المجال في صفحة 38 من هذه المقدمة يقول في هذا المجال واقعا بأنه علي الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن يستعرض التاريخ يقول علي ماذا أقول في علي. هو يقول انظر دي ينظر مو نظرة شيعية، يقول ماذا أقول في علي؟ أقول في أخصر عبارة، كان إنسانا ذا أنحاء التأم فيه العالم والحكيم والعبقري المتحرر والمفكر الجريء والمتشرع والخطيب والمغامر والمجاهد، هذه أمة من الأبطال تجيء في بطل من الأمة.
حسن، تعبير رائع.
رائع. والأوصاف اللي ذكرها لا تمت إلى مدرسة أهل البيت بصلة، ها؟ لا عصمة ولا علم أبدا أبدا أبدا، يتكلم بلغة أخرى،
بلغة
فلا عجب أحسنتم. نعم نعم، لأنه هو يعتقد الاعتقاد السني في علي، وواقعا احنا ما عندنا مشكلة مع هذه الرؤية، فلا عجب أن عددناه عنوان الكفاءة والبطولة العربية في كل التاريخ، إلى أن يقول وأما الأسباب التي جعلت كل هذه الجموع تجتمع على ماذا؟ على إقصائه. لماذا؟ يقول الأحزاب تميل ميلا ضده، هو عندما يقول مراد الحزب الأموي، مراد حزب طلحة والزبير وإلى غير ذلك، هو إلى آخر يذكر الأسماء، يقول وتعمل مجتمعة على إبعاد هذا الأمر عنه رغم ما هو منفرد به من مؤهلات دينية وعقلية. اتركوا نظرية النص الآن، لست بنظرية النص، ومجتمع له من سابقات نادرة النظير في عقل هذا الدين، فإنها خفية إلى درجة الغموض. الإنسان يبقى متحير أمام التاريخ، لماذا هؤلاء اجتمعت كلبتهم على إخصال علي من الخلافة؟ لماذا؟ يقول ولكن نستطيع أن نقول قولا يعلل الموضوع في جملته، جملة واحدة نقولها، وهو ما لمسوه من هوى الناس وتعلقهم ببيت علي. الناس كانوا يحبون علي وأهل البيت، وهذا منطق القرآن، ومعنى هذا، فإذا كان الأمر كذلك، فإذا جاء علي إلى السلطة ورأوا عدل علي، ورأوا ماذا؟ حكم رسول الله. ومعنى هذا أن هذا أن الخلافة إذا وصلت إليه لن تخرج عنه أبدا، سوف يغلق الباب على كل من يأتي بعد، لأنهم مباشرة يقيسونه إلى ماذا؟
لن يكون هناك
أي فرصة، أي فرصة
متسلل
أبدا أبدا أبدا، لن توجد هناك فرصة. وعد النتيجة ما هي؟ ولذا ذكرنا في الحلقة السابقة أعزائي، يتذكر المشاهد الكريم، أن النهج الأموي عموما وبعض من وقع في شباك الإعلام الأموي حاول أن يسقط شرعية الخلافة العلوية. لماذا؟ لأنها لا تنسجم مع ما قبلها ومع ما بعدها. فإذا أعطيت الشرعية لخلافة علي ولو في هذه السنوات الأربع التي أشغلوها فيها في حروب داخلية، ولو كانت كذلك، ولكنه ظهرت معالم الحكم العلوي الإسلام الأصيل، إذن لابد من إسقاط ماذا؟ من المشروعية،
لأن شرعية الحكم العلوي تشكل علامة
استفهام على من سبقه وعلى من يلحقه بعد ذلك. من هنا جاءت المحاولات الجادة القديمة على يد معاوية والخط الأموي والاتجاه الأموي، والتأسيس النظري لها على يد ابن تيمية، والدراسات الحديثة المعاصرة التي قرأناها في الحلقة السابقة. إذن قال إذا وصلت إليه لن تخرج عنه أبدا، وبذلك يكونون قد أخذوا الفرصة على أنفسهم. لماذا مولانا نفوت الفرصة؟ إذن أولا نقطع الدابرة علي من الخلاف،
وهم ليسوا حريصون على الإسلام،
ولا على أي شيء. هذا العامل الأول، الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، ولذا نفس قبل الخطوة الثانية نجد أن العلامة العلايلي في صفحة 40 يقول هذا المعنى وأشرنا إليه. أما الخطوة الثانية، الآن تقول سيدنا إذا كان هذه المؤامرة والانقلاب كان أمويا، لماذا لم يرشحوا واحدا من عنده؟
لا، هذه
خطوة
عقلية سياسية.
لا مو فقط عقلية سياسية، هذه جدا عقلية متخلفة إذا تفكر أنها في أول عمل تريد أن تتصدر. لماذا؟ لأنه تتصدر الخلافة الإسلامية بأي سابقة وبأي تاريخ وبأي علم وبأي
يحتاج إسكات مصادر الحديث
وتبدل وتقديم الآخرين وتقديم الآخر حتى يقولوا انظروا احنا لو كنا نطلبها لأنفسنا لسعينا إليها.
ويذهب عدد كبير من الصحابة
ومن الكتابات ومن التغييرات ومن هنا قدموا الغير ولم يتقدموا بأنفسهم. هذا هو الذي أشرنا إليه قبل قليل أن الإمام أمير المؤمنين قال بأنه هؤلاء ماذا دخلوا؟ ماذا فعلوا؟ دخلوا في السلطة. وبهذا المعنى نجد بشكل واضح وصريح العلامة العلايلي في صفحة 55 و56، وأنا ما عندي وقت مع الأسف الشديد أن أقرأ العبارات، يقول: وقد يستبعد كثيرون. من يقول؟ العلامة العلايلي يقول: وقد يستبعد كثيرون نسبة هذه الثورة الانقلابية إلى العصبة الأموية. وقد يقول البعض أنه أنت تتبالغ وتعطيهم أكبر من حجمهم للأمويين. يقول: وأنها كانت مقصودة منهم. لا، هذه حركة التاريخ أدت إلى أنه في غفلة من التاريخ انتقلت الخلافة وصارت ملكا عضوضا. ولكن عندنا، من يقول؟ العلامة العلايلي اللي هو محقق في هذا المجال، يقول: ولكن عندنا من النصوص والقواطع ما لا يحتمل معارضة أو مناصبة، وإني أنصح لكل الذين يشتغلون بتأريخ هذا الظرف أو هذه الفترة أن يقدموا بين يدي درسهم كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم للعلامة المقريزي اللي هو من كبار تلامذة ابن خلدون، اللي هناك يقول: ولله در من قال عبد شمس قد أضرمت لبني هاشم حربا يشيب منها الوليد، فابن حرب للمصطفى وابن هند لعلي وللحسين يزيد. إلى أن يقول: وقد كان من الأمويين وقد كان من الأمويين عمال في زمن أبي بكر وعمر. إذن التخطيط من أين بادي؟ هسه قد تقول لي: سيدنا أنت ماذا تقول؟ يعني أن هؤلاء الخليفة الأول والثاني على عمد وقصد، هم كانوا جزء من المؤامرة، خارج المؤامرة، استغفلوا، لم يلتفتوا. أقول: هذا بحث تاريخي وتحقيق تاريخي ماذا؟ آخر. أنا الآن أتكلم عن خيوط المؤامرة.
أساساً مو بالضرورة أن يكون هؤلاء من ضمن الحزب الأموي.
أبداً. قلت شوفوا الآن ماذا أقول؟
لقاء مشترك على طريقة اللقاء المشترك.
بعبارة أخرى أنا أقرأ ما وراء الأحداث. ما وراء هذه الأمور التي حدثت. أريد أحلل التاريخ. الآن هؤلاء كانوا على علم، كانوا على غفلة، التفتوا، لم يلتفتوا، ندموا، لم يندموا، هذاك بحث آخر. إذن الآن لا يقول لي أحد بأنه سيدنا أنت تتهم الخليفة الأول والثاني، لا أبدا، البحث مو الآن في الخليفة الأول أو الثاني. قال: وقد كان من الأمويين عمال في زمن أبي بكر وعمر ولم يول أحد من بني هاشم. وهذه قضية خطيرة جدا. لماذا أن الطلقاء يولون المناطق المهمة
الأمصار
ولكنه لا يولى ماذا؟ أحد من بني هاشم. فهذا وشبهه هو الذي حدد أنياب بني أمية وفتح أبوابهم وأترع كأسهم وفتل أمراسهم، حتى لقد وقف أبو سفيان بن حرب على قبر حمزة فقال: رحمك الله يا أبا عمارة، قاتلتنا على أمر صار إلينا. الله، هذا التاريخ،
هذا مهدات لجميع الذين لا يزالوا يتمسكون بالخط الأموي.
إلى أن يقول بأنه أساساً هؤلاء منذ وفاة النبي كما سبق لم يولي أحداً، ولكن بما أنهم كانوا مكروهين من الطبقة الدينية كافة لم يستطيعوا أن يأخذوا إلا خطة العمل تدريجياً كما تفضلت، وهو أنهم من المنطقي أن يقفزوا على ماذا؟ على الأحداث التاريخية والاجتماعية والدينية. وبما أن المسلمين، وهذه هي أخطر نقطة يشير إليها العلامة العلايلي، التفتوا، يقول: لما أن النبي كان قد خطط لئلا تخرج الخلافة من بيته، من أهل بيته، وهو علي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يا أعزائي اتركونا العصمة والنص اتركونا، هو من أهل بيتي النبي. يقول بنو أمية خططوا على أن المجتمع الإسلامي فليتعود على أن يحكمه من ليس من أهل البيت، لأنه إذا دخل أهل البيت بعد لا يستطيعون إخراجهم. ومن هنا قالوا فليتعودوا. يقول أن المسلمين أسلسوا قيادهم لغير الهاشميين وتعودوا الخضوع لغير آل البيت النبوي. فإذا تعودوا نفسيا هضموا هذه الحقيقة،
تأتي المرحلة اللاحقة.
المرحلة اللاحقة تقوى أمل الأمويين، وكان هذا أكبر موطئ للانقلاب الذي يسعون إلى إحداثه. وفي نظري أن كل بلبلات وبليات المحيط الإسلامي في عهد الخلفاء يمكن تعليلها بالأصبع الأموي. هذه مو أنا دا أقولها، هذه قراءة من عالم سني معاصر. لا يقول أحد سيدنا هذه القراءة من أين جئت بها؟ بيني وبين الله شواهدها وجدتها كثيرة في التاريخ. إلى أن يقول يلخص بحثه هذا الذي تقدم، ولعله دقائق وأنا أستمع إلى المداخلة حتى أشير إلى الخطوة الثالثة إجمالا وأدخل. يقول الخطوات نجملها كما يلي: أن لا يكون الخلاء خليفة على أصول ولاية العهد. خططوا ماذا؟ أن لا يكون كذلك، لأنه إذا صار على ولاية العهد بعد لا تصل النوبة إليه.
لا تصل.
ولكن من وصلت النوبة إليهم جعلوها ماذا؟ وراثية على ولاية العهد. التفتوا جيدا، التفتوا. لماذا؟ لأن المجتمع العربي كان يتقبل، هو إلى الآن المجتمع العربي يتقبل ماذا؟
ولاية العهد.
نظرية ولاية العهد، وهؤلاء أمامكم حكام كثير من الملوك والأمراء.
أنا الشيخ ابن الشيخ حبيب الشيخ.
أحسنت. قال ولم تدع شدة مخالفة بني أمية أن تكون أكثرية الآراء في الخلافة بجانب بني هاشم. هذه الخطوة الأولى، فكان هذا أول فوز ظفر به بني أمية، وهو أنه أقصوا عليا ماذا؟ عن الخلافة. وبسبب الخلافة تمكنوا من الحصول على مقام منيع، لأنه دخلوا ماذا؟ في مفاصلها. هذه هي الخطوة الثانية، فشقوا الطريق لمستقبلهم وعملوا على توطيد مكانهم عند الخلفاء حتى أصبحوا ركنا من أركان السلطة الإسلامية. وهذا واضح، ولذا أنت عندما تأتي هي يستدلون فلان ولاه أبو بكر، فلان ولاه عمر، فلان ولاه عثمان، فلان 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 فلان، هذا معناه ماذا؟
أصبحت شرعية لهم.
أحسنتم أحسنتم.
لهذه الولاية.
وكان هذا فوزا آخر تم بوصول عثمان إلى العرش. هذا مو تعبيري، تعبير من؟ تعبير علامة العلايلي. يقول بأنه
وصل إلى العرش،
إلى العرش مو إلى الخلافة,
إلى الخلافة.
وهذه هي الخطوة الثالثة، وهي أنه خطط من خلال الشورى السداسية أن لا تنتهي إلا إلى من؟
إلى عثمان،
إلا إلى عثمان. وعندما وصلت إلى عثمان، بعد أنا لا أحتاج أن أقرأها كثيرا، يقول وصلا أصبحوا متفوقين تفوقا مطلقا، صارت كل الأمور بأيديهم. فاضطهدوا خصومهم القدامى باسم الدين، مما حرك بني هاشم للعمل باعتبارهم الهدف الثابت، وانتهى الأمر بالانقلاب والثورة، وسجلوا لأنفسهم الفوز النهائي بصلح الحسم. هسه قد يقول قائل سيدنا هذه الحقائق التي أشرت إليها أمير المؤمنين سلام الله عليه يؤيدها أو لا يؤيدها؟ بينكم وبين الله أنا لا أريد واقع على الوقت، يعني بدأ يضايقني.
هذه القراءة السنية،
هذه القراءة السنية، فهي موجودة،
موجودة عند الشيعة، عند إمام أمير الشيعة،
عند إمام الشيعة لو ما موجودة. هذه أولا أنا قرأتها من عالم سني حتى لا يقولون أنها ماذا؟ إسقاطات الرؤية الشيعية على التاريخ المسلمين. يقول حتى إذا مضى لسبيله من؟
الأول.
الخليفة الثاني، لا
الثاني.
جعلها في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر، لكني أسففت إذ أسف. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ وطرت إذ طاروا. يا أمير المؤمنين، هؤلاء الصحابة من كبار الصحابة، قال فصغى رجل منهم لضغنه لعقده، ومال الآخر لصهره مع هن وهن، إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نفيله ومعتلفه. بعد وقام معه بنو أبيه. من هم بنو أبيه؟
بنو أمية.
بنو أمية. الآن جاءت الفرصة. وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث فتله. لماذا انتكث فتله؟ وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته. الآن يأتي هذا التساؤل الخطير في التاريخ، من الذي فعل ذلك بعثمان حتى يقضي على عثمان؟
ومن قبله بعمر.
هسه الآن القضية في عمر تحتاج إلى مؤونة تاريخية واسعة. أما القضية الآن وصلت الأمور سلم، وصل قال أمير المؤمنين لا تكن سيقا لمروان، لا يسوقك مروان. فإذا السائق من كان؟
مروان. ومروان كان موجود في الحادث وموجود في الجمل.
سنقف على قتل عثمان، وأنه من الذي خططه، وأنا أتصور طبيعية. ولا تبحث عن التاريخ القديم، الآن التاريخ الحديث. الآن بعض هؤلاء الأمراء والحكام والملوك الذين يحكمون في الخليج، أعزائي، ماذا فعلوا؟ هم الذين انقلبوا على ماذا؟
على آبائهم.
على آبائهم أعزائي. ما وليس ولي والتاريخ ببابك.
ومن الملوك من قتل بإبرة،
وهكذا أعزائي.
ومنهم من نفي.
إذن أعزائي، أمير المؤمنين سلام الله عليه أشار إلى هذه القضية بشكل واضح وصريح. وعندي وقت أستاذ علاء، ثلاث أربع دقائق أقرأ في الخطوة.
يعني لو باختصار لك
من نحل. ولذا نجد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفحة 160 من نهج البلاغة، وهي في الخطبة رقم 93 ومن خطبة له عليه السلام، فيها ينبه أمير المؤمنين على فضله وعلمه ويبين فتنة بني أمية. هذا الذي قلنا، قال ألا إن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية. إذن أمير المؤمنين من الساعة الأولى مشخص ماذا المؤامرة، منين تأتي، من دي خيوطها؟ بنو أمية. فإنها فتنة عمياء مظلمة عمت خطتها، إلى أن يقول سلام الله عليه ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية وقطعا جاهلية، لأنه إعادة ماذا ولكن باسم الدين. وهذا هو النفاق التأويلي الذي اصطلحت عليه سابقا. ليس فيها منار هدى ولا علم يرى، نحن أهل البيت منها، إلى أن يقول هذه من كرامات الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى أن يقول ثم يفرجها الله عنكم كتفريج الأديم بمن يسومهم خسفا، إشارة إلى ماذا؟ إلى الانقلاب العباسي. بمن يسومهم خسفا ويسوقهم عنفا ويسقيهم بكأس مصبرة لا يعطيهم إلا السيف، بل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يعطيهم إلا السيف ولا يحلسهم إلا الخوف. فعند ذلك تود قريش، شوفوا الإمام أمير المؤمنين يرادف بين بني أمية وبين قريش، مو مراد كل قريش، مراد ماذا؟ لأن هؤلاء واقعا بني أمية. فعند ذلك تود قريش بالدنيا وما فيها لو يرونني مقاما واحدا، يقول يتمنون يرجع التاريخ حتى ماذا؟ ولو قدر جزرة جزور. التاريخ المقدار يرجع إلى الوراء حتى ماذا؟ حتى ماذا؟ حتى لأقبل منهم ما أطلب اليوم بعضه فلا يعطوني. سلام الله عليك يا إمام العلم وإمام القرآن وإمام التاريخ،
يقرأ التاريخ وكأنه يقرأ حادثة مروان الحمار مثلا،
بل يبدأ يقرأها كلها، يقول هؤلاء تصل بهم الأمور. وعندي خطب أخرى أن الأمير سلام الله عليه كاملا هذه القراءة التي قدمها العلامة العلايلي كاملا بتفاصيلها وردت ماذا؟ وردت في كلمات الإمام أمير المؤمنين. ومن هنا تفهم، رح أدخل أستمع المداخلة، ومن هنا تفهم لماذا أن الخط الأموي يصر بكل إمكاناته أن يسقط اعتبار هذه الوثيقة التاريخية نهج البلاغة. هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم سأقف.
شكرا سمحت السيد. أعزائي المشاهدين، نسمع إلى مداخلاتكم. أرجو من الأخوة أعطاني أول اتصال. هاني من السعودية، تفضل أخ هاني. هاني من السعودية تفضل. الأخ هاني من السعودية تفضل. طيب تسمعني هاني؟ يظهر أنه لا يسمع. خالد من السعودية تفضل. تفضل خالد. خالد من السعودية تفضل.
ألو.
تفضل.
معك اسمعك أخوي.
تفضل أخ خالد.
ألو. كيف حالك؟
يعطيك العافية، أهلا بك. تفضل.
أبغى الشيخ بالله طولي عمرك.
تفضل. لو سمحت خالد وطي صوت التلفزيون، وطي صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف، وعجل بالسؤال أو المداخلة.
طيب. الشيخ ليش ما تقابل الشيخ العرعور بالكامل إذا كنت صادق يعني؟
طيب هذا بحث، عندك سؤال أو مداخلة؟ تفضل.
عندي مداخلة، أنت أكبر كذاب شيخي.
جيد، خليه يكمل.
طيب
تقابل العرعور يعني إذا كنت كلامك صادق، تقابل العرعور. العرعور كم مرة يقول لك قتلني؟
جيد.
طيب يعني هذا هو طلبك؟
بلي أحسنتم. لا هذا هو أدبه
وأخلاقه. هذا هو طلبك؟ أبو عبد الله من السعودية. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير شيخ.
مرحبا بكم.
تفضل أخي.
عندي سؤال بس لو بعيد عن لهجة البلاغة وعن موضوع الحلقة.
يعني إذا كان يصب في اتجاه الحلقة تفضل به. تفضل أبو عبد الله.
هو لا بعيد شوي بس الخير
ما أنا مدى أسمع الصوت أستاذ. يعني الصوت ضعيف أعزائنا.
أرجو رفع الصوت داخل الاستوديو. تفضل بسرعة.
قولي يسمعون نبههم يسمع
بسرعة يا أخي.
لا دي يسمع من التلفزيون هذا خلاص مشكلة.
لو سمحت. نعم نعم.
ما وجه الشبه بين الخمس والعشر عند اليهود؟
طيب جزاك الله ألف خير. أحسنت. مع السلامة.
شكرا عزيز، شكرا على هذه المداخلات القيمة. وقعا ماذا أقول؟ ماذا أقول ملي؟
اتصال من العراق تفضل. عمران من العراق تفضل.
ألو.
تفضل أخي عمران.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخنا الكريم. سلام
عليكم. تفضلوا عزيزي. تفضلوا عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. منذ أن تابعت هذه الحلقات منذ بدايتها شرعت في إعادة قراءة التاريخ لفهمه من خلال معرفة إنسان ذلك العصر وموقعه وعطاؤه، وكانت هذه القراءة متزامنة مع هذه الحلقات كي لا أفوت فرصة الفهم، وقد رتبت على 46 سنة وهي ضعف فترة الرسالة الخالدة لغرض في نفسي كي أرى بوضوح ما حدث، لأرى هل إننا نفهم التاريخ من خلال معرفتنا لإنسانه أم أن التاريخ يريد أن يفهمنا ما هو خارج السياق لحركة التاريخ العادل الذي خطه الكادحون إلى ربهم للمترفون.
عمران يعطيك العافية.
قال الأخ
لا لا لا, لا تقرأ. عمران يعطيك العافية يا أخي، لا تقرأ لنا مقدمة بحث. أدخل في صلب المداخلة أو السؤال.
10 دقائق عندنا بعد.
لم يبق من الوقت كثيرا. عندك سؤال تفضل. ما عندك سؤال خلنا نسمع غير واحد.
دقيقة واحدة دقيقة
لا دقيقة
واحدة.
كثير
ميخال
ميخال تفضل تفضل
ما يخالف يا أخ على ما يخالف يا أخ على اتحملني
يعطيك العافية تفضل
في مد الله يخليك وخلصت إلى نتيجة ولكي أدعم ما وصلت إليه اتصلت بحضرتكم سابقا ثلاث نظريات في مداخلة سابقة الأولى نظرية الثانية نظرية
الضغط
طيب نعتذر هناك خلل في الصوت من المصدر شكرا لعمران أخذ اتصال آخر تفضل اتصال آخر أبو عصام من عمان تفضل أبو أسراء من عمان تفضل
أيوة السلام السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بك
كيف حالكم بخير
مرحبا بك العافية
الله يعافيكم نسلم على الشيخ وعلى أسلوب الرائع في الطرح
شكرا لك تفضل
أنا عندي مجموعة أسئلة في التاريخ سوف أطرحها على الشيخ إذا تفضل يجيب عليها
شوي أفضل أولاً...
الصوت نعم. غير واضح
نعم. الآن هل مسموع الآن صوتي؟
إيه تفضل
نعم أولا السؤال الأول هل يفرق الشيخ الجليل بين الخارجين عن والخارجين على بالنسبة إلى عصر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأحداث الفتنة؟
طيب
هذا السؤال الأول أقرأ السؤال الثاني
نعم تفضل
يقول الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هل يمكن أن يكون تفسير هذه الآية أن لا يجعل الإنسان من الأحداث الماضية والتي يكون النقاش فيها والجدال عليها عاملا مفرقا بين الفرق الإسلامية
طيب
هذا السؤال الثاني السؤال الثالث وهو السؤال العام ولكن بإمكان الشيخ اختصاره في نقاط كيف يمكن أن نجمع بين الفرق والمذاهب الإسلامية على نقاط اتفاقها وما الخطة أو النقاط التي يمكن سلوكها أو المنهجية هذا
جزيت خيرا أبو سراء
أحسنتم
شكرا لك على هذه المداخلة القيمة يعني أنا أرجو من الأخوة أن يكون طرحهم طرح الأخ أبو إسراء يعني اختصر المواضيع بسرعة وذهب إلى أصل الموضوع من أمريكا علي من أمريكا تفضل تفضل علي علي من أمريكا تفضل يظهر اتصال قطع اتصال من الجزائر تفضل صالح تفضل صالح من الجزائر تفضل لأخ صالح من الجزائر تفضل يظهر أن الاتصال هناك مشكلة هذا المساء بالخطوط سمحت السيد لو تبدأون بالإجابة
بلي
أنا أتصور أن أسئلة الأخ أبو سراء مهمة ثلاثة أسئلة تفضلوا بها
جيد جدا
فيما يتعلق
بالخارجين عنه والخارجين على هذا سؤال سنجيب عليه بإذن الله تعالى عندما نصل إلى بيان البيعة مع علي عليه أفضل الصلاة والسلام وهناك واقعا هناك صنفان من الناس صنف منهم لم يبايع عليا وهؤلاء خرجوا عنه وصنف منهم بايعوا عليا ثم نكثوا البيعة وهؤلاء خرجوا على علي وأن بعد ذلك سنبين هل يوجد فارق يعني هل يحق لأحد إذا بايعت الأمة شخصا أن هو يخرج عن هذه البيعة لا إشكال باتفاق كلمة علماء المسلمين لا يجوز الخروج على الإمام بعد بيعته لأنه نكثر للبيعة وهذا باتفاق علماء المسلمين يعني مجمع عليه إنما الكلام بأنه هل يحق لأحد إذا اجتمعت الأمة على أحد أن لا يبالع كما حدث لعبد الله ابن عمر مثلا أنه ما بايع وآخرين وآخرين أو أن هؤلاء ماذا عدم بيعتهم أيضا غير شرعية هذا بحثه سيأتي إن شاء الله أما السؤال الثاني وهو ماذا
تلك أمة قد خلت.
عزيزي ذكرنا أنا تصور لو أنت سمعتنا في الأسبوع الماضي واقعا لو كنا نريد أن ننبش التاريخ لأجل نبش التاريخ ولأجل إيجاد الضغينة ولأجل إيجاد الأحقاد ولأجل إيجاد الفرقة لكان الأمر كذلك. كونوا على ثقة أنا أقرأ التاريخ بمنطق القرآن الكريم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني أنا أسألك أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن فرعون أليس هذا نبش للتاريخ؟ الجواب يأتي مباشرة. أنا إنما أقرأ لك التاريخ لتأخذ منه العظة، لتأخذ منه العبرة، لتعرف ماذا جرى حتى ماذا لا تكرر.
خاصة وأن هذا التاريخ له إسقاطات
على مستقبلنا عز. ولو كنت أنا أقرأه بشكل فيه لا سمح الله إهانة لأحد أو فيه كلام لكذا لأحد، نعم. أما أنت وجدت بأنه أنا بكل احترام دا أشير إلى الجميع حتى إلى الشيخ ابن تيمية، بعد ماذا أفعل أكثر من ذلك؟ وأما السؤال الثالث وهو أنه هل يوجد هناك طريق للوصول إلى التقريب؟ أعزائي أنا أتصور هذه القضية طرحتها مفصل في الأطروحة المهدوية، قلت من أهمها هو أنه فلنتفق من الآن أن الحديث الصحيح الصريح المجمع عليه يكون حجة علينا جميعا، وأنا أتصور هذا أفضل باب للتقريب بين المسلمين.
وكثير
من عليها في هذه القضايا، وتبقى القضايا الخاصة. يعني ليس معناه أنه أنا أتنازل عن عقائدي أو أنت تتنازل عن عقائدك، وإنما أنا أقول ما عندي، أنت تقول ما عندك بكل احترام، فإن قبلت قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن لم تقبل أنا لا أقصيك وأنت لا تقصيني، أنا لا أكفرك وأنت لا تكفروني، أنا لا أتهمك وأنت لا تتهموني، أنا لا أقول أنت كذا وكذا وأنت لا تقول لي أنت يهودي سبئي، أنا لا أقول لك عندما أعجز أنت كذاب. كما وجدتم الأخ العزيز من السعودية هذا منطقه معي، يقول أنه أنت أكبر كذاب. جيد، بينكم وبين الله هذا هو منطق البحث العلمي، هذا هو منطق البحث العلمي. أنتوا انظروا، أو سؤال الأخ العزيز الثاني الأخ أبو عبد الله من السعودية، ما الفرق بين الخمس عندكم والعشر عند اليهود؟ يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أنه أنتم تأخذون
من اليهود.
عزيزي بيني وبين الله، يعني إذا تم هذا المنطق، وأنا أذهب الآن إلى الوهابية، إلى ابن تيمية، إلى الحنابلة، إلى الأشاعرة، وأجد مفردة يتفقون فيها مع المدرسة أو مع المذهب الكذائي، ثم أتهم أنتم نصرانيين وأنت لا. يا أخي هذا المنطق منطق واقعا منطق العاجز أعزائي، منطق البائس، منطق المرتبط ثم بقرون بني أمية.
الخمس يعني غير مرتبط فقط بمدرسة أهل البيت، ما تقول في الخمس الذي في القرآن؟
أحسنتم، يعني أنت عندك إشكال في الخمس الذي ورد في نص القرآن الكريم في سورة الأنفال، قال الله تعالى في الآية يمكن 44 من سورة الأنفال، وكأنه الأخ العزيز أنتم نسيتم. نحن نعتقد بأنه كما ورد الزكاة في القرآن الكريم، نعتقد أن الخمس أيضا أعزائي ورد في القرآن الكريم. هذه سورة الأنفال أعزائي، لعله الآية إذا تسمح لي أستاذ علاء، الآية 44 من سورة الأنفال، قال واعلموا أنما، قال يقرأ الأخاف العزيز ناسيها من القرآن الكريم أو شيوخ لا يقرؤونها، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزل وما أنزلنا على عبدنا.
شكرا، أعتذر سماحة السيد، وقت البرنامج انتهى. شكرا لسماحة آية الله السيد كمال حيدري، شكرا لكم مشاهدين الكرام ومستمعينا على حسن المتابعة. حتى الأسبوع القادم إن شاء الله، أترككم بحب الله ورعايته، دمتم سالمين.